قال الإمام البغوي رحمه الله وإياه في تفسيره عند تفسيره لهذه الآيات من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود، يعني اليهود سموا به لقولهم إنا هدنا إليك أي منا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام، وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آت الله موسى التوراة. والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام. والصابئين قرأ أهل المدينة والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج، فهؤلاء سموا به لخروجهم من دين إلى دين. قال عمر وابن عباس رضي الله عنهم: هم قوم من أهل الكتاب. قال عمر رضي الله عنه: ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقال مجاهد: هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس. وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم. وقال قتادة: قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى، أخذوا من كل دين شيئا. قال عبد العزيز بن يحيى: انقرضوا. وقوله: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن قيل كيف يستقيم قوله من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، قيل اختلفوا في حكم الآية، فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين، فقال قوم هم الذين آمنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل والبراء السني وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبحير الراهب ووفد النجاشي. فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ومنهم من لم يدركه، وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة. والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك. قالوا: وهذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليهما السلام، حيث كانوا على الحق كالإسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصابئون زمن استقامة أمرهم. من آمن أي من مات منهم وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالموافاة، ويجوز أن يكون الواو مضمرا أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار. من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا الذين هادوا نصارى الصابئين آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من الآيات التي أشكل معناها على كثير من المفسرين، وسمعتم ما ذكره المصنف رحمه الله من أقوال في الآية. والذي تدل عليه الأدلة من القرآن والسنة في تفسير هذه الآية هو ما يلي: قوله إن الذين آمنوا الذين هادوا. هنا هو ذكر سبحانه وتعالى الذين آمنوا، ودائما لفظ القرآن في الذين آمنوا يعني صار اصطلاح في من آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين هادوا، قال هادوا بمعنى رجعوا وتابوا. الذين هادوا بمعنى رجعوا وتابوا. ومنه قوله تبارك وتعالى: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا. وقيل هادوا نسبة إلى يهوذا، وهو أكبر أبناء يعقوب عليه السلام لما انتقلت إلى العربية وعربت، قيل يهود. والنصارى مفردها نصران كسكارى وسكران وندامى وندمان، وسموا نصارى على قول لأنهم تناصروا فيما بينهم. وقيل بل هذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: من أنصاري إلى الله، والوارد عن ابن عباس أنهم سموا نصارى نسبة إلى البلد التي كانوا فيها في فلسطين، وتسمى الناصرة. وإذا كان الواحد منهم يسمى الناصري، يسمى الناصري. الصابئين، الصابئ هو كل من خرج عن ملة قومه. وهنا سمعتم يعني ما ذكر فيها من تفاسير تقول العرب صبأ النجم كذا وكذا إذا ظهر، يقال صبأ لي المكان الفلاني إذا بدا وطلع. من هم الصابئة؟ هم الذين خرجوا عن المألوف والمعتاد من الدين الذي عليه أكثر الناس وعامة الناس. فإن قيل كيف الجمع الآن بين هذه الآية وما ورد من آيات في ذم مسلك اليهود، مسلك النصارى، طريقهم كما سمعنا، وسوف يأتي من آيات كثيرة. فكيف هنا يقول إن الذين آمنوا، الذين هادوا، النصارى، الصابئين؟ فالجواب على هذا أن يقال إن اليهود في الأصل هم أتباع من؟ موسى. ثم بعد ذلك بعث الله فيهم أنبياء كثير، ولذا قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن جملة من النبيين حكموا بالتوراة. في آخر أو بعد أواخر أو آخر هؤلاء الأنبياء وقبل بعثة موسى، قبل بعثة عيسى عليه السلام، افترق اليهود. كانوا إيش؟ كانوا مفترقين. فالأكثر منهم هو الذي لزم ما كان عليه، فالأكثر منهم هو الذي فارق ما كان عليه موسى والأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى. والقليل منهم هو الذي آمن بموسى وبالتوراة وصدق بما جاء به الأنبياء بعد موسى وآمن بعيسى عليهم السلام. لما بعث الله عيسى بعثه بكتاب جديد وهو الإنجيل، نفس الذي حدث، نفس الذي حدث مع اليهود حدث إيش مع النصارى؟ ما ذلك الذي حدث؟ أنهم أيضا النصارى افترقوا. فالأكثرون منهم فارقوا الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام، والقليل منهم هم الذين لزموا ما كان عليه المسيح عليه السلام. ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قال إن الله، يعني هذا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. من هؤلاء البقايا؟ هم الذين إيش لزموا. هل كان هناك، تنبه، هل كان هناك من يقال لهم نصارى وهم على حق، ومن قال من يقال لهم نصارى وهم على باطل؟ نعم، لكن الأكثرين كانوا على باطل، والقلة كما قال إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا إيش كانوا على الحق. أما الصابئة فالصابئة هم الذين تركوا ما عليه الناس، وهذا بعد مبعث المسيح عليه السلام. ويظهر لي والله أعلم أن منهم من قال الله عز وجل فيهم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية صبأوا أوى الفتية إلى الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. فهم خرجوا عما عليه الناس حيث وقع فيهم الشرك وعبادة غير الله، فصبأوا واعتزلوا الخلق. هؤلاء هم المقصودون بهذه الآية. كان المشركون يسمون من أسلم، أي كفار قريش، يقول صبأ فلان، أي خرج عن ملتنا. إذن الأصل أن الصابئ هو الذي خرج عن المعتاد والمألوف مما عليه قومه، وهو محمود في هذه الصورة المذكورة الآن، ما هو محمود. فعلى هذا نقول إن النصارى الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون من ثلاث فرق أو ثلاث أصناف. الصنف الأول هم الذين لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني هم الذين حرفوا كما ذكر الله عز وجل في القرآن وبدلوا، وهم الأكثرون. هم صنفان. الحالة الثالثة أو صورة الثالثة من تمسك منهم بدينه المنسوخ بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من تمسك منهم بدينه المنسوخ بعد مبعث النبي ولم يؤمن بالنبي فلا ريب أنه كافر. ما الذي يدل على هذا أيضا؟ يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى كلها في النار إلا واحدة، والنصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الله تبارك وتعالى يعني بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هم الفرقة التي تمسكت بما بالدين الذي جاء به
نبيها، سواء كان من اليهود وهذا قبل مبعث عيسى، أو من النصارى وهذا بعد مبعث عيسى، أو من الصابئة. إذن هذا يفيدنا فائدة كبيرة جدا. ما هي الفائدة؟ هذه الفائدة أن الافتراق بعد الأنبياء سنة كونية قدرية، كما تخرج الشمس من المشرق وتغرب من المغرب فإن الافتراق كذلك لا بد أن يحدث. ولذلك ماذا قال تبارك وتعالى إشارة إلى اليهود؟ قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه إيش؟ يعني هذه الفرقة الناجية، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال في هذه الأمة: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن ما ثمرت هذه الفائدة؟ ثمرتها أن الافتراق واقع في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن هذه الأمة تربو في عدد الفرق على من؟ على الأمتين الطائفتين اللتين قبلها، وهم اليهود والنصارى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث معاوية وغيره، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. إلى أن تقوم الساعة، والظهور هذا لهم قد يكون بالسنان واللسان أي الحجة، وقد يكون بالحجة في حال ضعف إيش؟ في حال ضعف المسلمين، لكن لا بد من بقائهم، لا بد من بقاء هؤلاء، وإلا لو ذهب هؤلاء لقامت الساعة. ولذا سبحان الله قبل أن تقوم الساعة بفترة يسيرة تخرج ريح من اليمن كما في الصحيح، فتقبض نفس كل روح كل مؤمن قبل قيام الساعة. فأهل الإيمان والاتباع وهم الطائفة المنصورة، هؤلاء هم الذين يمثلون الدين الحق الذي عليه محمد وعليه عيسى وعليه موسى وجميع أنبياء بني إسرائيل إلى إبراهيم أبو الأنبياء إلى نوح إلى محمد إلى آدم عليهم السلام. إذا تنبه إلى هذه الفائدة العظيمة الكبيرة، والتي يأتي إن شاء الله إتمامها في الآية التي بعدها. قال تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم، هذا الأجر هو الثواب، كما قال تبارك وتعالى: في آيات كثيرة منها قوله تبارك وتعالى: إنك لا تخلف، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بل حتى في الدنيا، بل حتى في الدنيا قال تعالى: وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي قوله تبارك لهم أجرهم عند ربهم فيها فائدة عظيمة ينبغي التنبه لها، وهي أنه لا يجوز أن يبتغى بالأمور التعبدية الذي شرع لنا الله عز وجل لنعبده بها، لا يجوز أن نطلب أجرها من الناس. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ما معنى أنه يأخذ عليها؟ أي أنه يفاصل ويقول: إن كان في مال أنا أذنت، ما في مال. وهكذا الإمامة، وهكذا كل عمل يبتغى به وجه الله من علم وتعليم ودعوة وغير ذلك، إذا ابتغى الإنسان به الأجر من الخلق فإنه لا نصيب له عند الله تبارك وتعالى. إذا قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذا يقول شيخ الإسلام: من حج ليأخذ فلا خلق له، حج فقط عشان يأخذ مبلغ من المال، يقول لا خلاق له. ومن أخذ ليحج غايته هو الحج، فهذا الذي يثيبه الله تبارك وتعالى إذا كان غايته ومقصده والباعث على نيته هو الحج التعبد، فإنه لا يضره أخذه، وإن كان هذا ليس من هدي السلف الصالح ولا يعرف عنه. فقوله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، الخوف يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي كما تقدم معنا في آية سابقة. فالله عز وجل يقول: هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهذا في الدنيا وفي الآخرة أيضا لا يخافون من ما يحدث لغيرهم في القبور وفي أهوال القيامة وعلى الصراط أو دخول النار عياذا بالله من النار، بخلاف غيرهم فإنه يلحقهم الخوف، بل هم كما قال تبارك وتعالى في وصفهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. وهكذا: ولا هم يحزنون إذا فارقوا الدنيا، تركوا الأهل وتركوا المال وتركوا الولد، فإنهم سوف يلقون خيرا مما تركوه، فلا يحزنون على ما تركوه وتركنا الدنيا، بل سوف يجدون خيرا من ذلك. لذلك نفى عنهم الحزن: ولا هم يحزنون. نعم.
وقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية، في قول بعضهم وهو قول مجاهد، وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. وقال الأكثرون: ليس في القرآن لغة غير لغة العرب، بقوله تعالى: قرآنا عربيا. وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآصار والأثقال التي هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال عجبلا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة، وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الله فوق رؤوسهم الطور، وبعث نارا من قبل وجوههم، وأتاهم البحر المالح من خلفهم. خذوا، أي قلنا له لهم: خذوا ما آتيناكم أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة، واذكروا وادرسوا ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به لعلكم تتقون، لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى. فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في البحر وأحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أنه أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا، وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة لليهود ولا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم، ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم أعرضتم.
نعم، قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. المواثيق هي ما يؤخذ على بعض الخلق من عهود مؤكدة، إما بيمين إما بعهد، والميثاق المراد بالآية والله أعلم هو الذي قال الله عز وجل فيه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فالميثاق أنه أخذ عليهم أن يفردوه سبحانه وتعالى للعبادة والتعلق، يفردوه بالتعلق تعبدا واستعانة، وأن يؤمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور كما سمعتم هو جبل رفعه الله عز وجل بأمره وقدرته فوق رؤوسهم لما رفضوا الانصياع لما جاء بهم موسى من التوراة، وعاندوا وكابروا وقالوا: لما لا نرى الله كما رأيته، ولما لا يكلمنا الله كما كلمك. فرفع الله عز وجل فوقهم الطور: إن لم تأخذوا بما جاء به موسى من التوراة فإنه سوف يقع عليكم فيهلككم. فحينئذ سلموا وقبلوا. وفي قوله: خذوا ما آتيناكم، أي في التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بعزيمة وهمة وجد واجتهاد، واذكروا ما فيه أي تعلموه وتدارسوه، وليبلغ بعضكم بعضا به لعلكم تتقون. التقوى أي لعل هذا الأمر يجعل بينكم وبين عذاب الله وقايا. آية فيها من الحكم والأسرار والفوائد الشيء الكثير. منها أولا أن قوله خذوا ما آتيناكم بقوة مندرج تحت ذاك الأصل حينما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أيضا أن القوة خذوا ما آتيناكم بقوة أي القوة في تنفيذ أمر الله، قوة في تنفيذ أمر الله. ومنه قوله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا برا بوالديه الآية. وقوله بقوة واذكروا ما فيه، ها هنا أمران عظيمان عليهما مدار صلاح ابن آدم بل صلاح المجتمعات والأمم مدارهما عليه، وإن كان الناس يتفاوتون فيهما. ما هما؟ هما العلم النافع والعمل الصالح. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال هو وشيخ الإسلام وغيرهما من أهل العلم أولي الأيدي أي القوة في تنفيذ أمر الله، والأبصار أي البصائر جمع بصيرة وهو العلم، قال والناس ينقسمون في هذا الأمر يعني بحسب هذين الأمرين القوة في تنفيذ أمر الله والعلم بدين الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذين جمعوا بين القوة في تنفيذ أمر الله والبصيرة، ومنهم المذكور في الآية التي تلوتها الآن وهي قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والقسم الثاني الذين خلوا من الأمرين من القوة في تنفيذ أمر الله ومن العلم والبصيرة، ولا ريب أن هؤلاء شر الخلق. والقسم الثالث الذين عندهم بصيرة لكن ليس عندهم قوة في تنفيذ أمر الله. وفي هذا وعلى هذا القسم يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقسم الرابع الذين عندهم قوة في تنفيذ أمر الله لكن ليس عندهم بصيرة، يعني عنده حماس عنده غيرة لكن ما عنده علم، يقول ابن القيم: فهو يحسب كل بيضاء شحمة وكل سوداء فحمة. فهذا يفسد أكثر مما يصلح. والظاهر أن كثير من الحركات الإسلامية اليوم ينطبق عليها القسم الرابع. قال: ولا يصلح للإمام في الدين، لا يصلح للإمام في الدين إلا أهل القسم الأول. قال: وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام أحمد: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: فبالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. وفي الآية من الحكم فوائد: أن التقوى لا يمكن أن تحصل بالعمل، بل لا بد فيها من العلم. ولذلك الأمم الذين قبلنا ظلوا من أحد أمرين: إما أن يتركوا العمل بالعلم، وإما أن يعملوا بلا علم. ولذلك من عمل بلا علم ليس تقيا، ومن ترك العمل بالعلم فليس تقيا. وهذا يقودنا إلى فائدة أخرى، وهي أن العلم إذا لم يثمر التقوى لصاحبه فإنه لا يزيده من الله إلا بعدا. وفي قوله بقوة فائدة أخرى، ما هذه الفائدة؟ الفائدة إن أن من طريقتي وسياستي الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد وعلى من قبله، أن الناس لا بد من سياستهم، كما قال النبي: إن بني إسرائيل كانت تسوسه أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه. هذه السياسة منها أنه ينبغي بل يجب على ولي الأمر سواء كان من الأمراء أو من العلماء أن يلزم الناس بالحق ولو بالقوة. من أين هذه؟ من رفع الجبل فوقهم. قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. ومن هنا جاءت، يعني جاء في الشريعة، جاءت العقوبات والتعزيرات والحدود وكل هذه. لماذا؟ لأن الناس لا يمكن يساسون فقط بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، كما أن الدين نهوضه نهوضا تاما وظهوره على الأديان الأخرى ما يمكن يظهر فقط بإيش؟ بالعلم. بل لابد من السنان. ولذا أنزل الله عز وجل الكتاب وأنزل الحديث فيه بأس شديد. نعم لا يمكن أن يقوم جهاد بلا علم، نعم نعم قد يحصل من العلم فوائد وخير وانتشار ودخول خلق كثير في الإسلام، لكن ظهور المسلمين على غيرهم لا يمكن أن يكون مع الضعف، هذا لا يمكن، لا بد من أخذ الأسباب التي، فإن أخذوا بالأسباب فحينئذ ينصرهم الله عز وجل، ولو كانت الأسباب التي أخذوها، لكن بشرط أن يقوموا بأمر الله في أنفسهم، وإلا ما تنفع تلك الأسباب. وفي هذا أيضا رد على طائفتين موجودتين الآن في مجتمعاتنا. الطائفة الأولى الذين استوردوا زبالات أذهان الغرب فيما يسمى بالحرية، ويقولون ينبغي ترك الناس على ما يريدون، فالمرأة تلبس ما شاءت، والليبرالي وأمثاله يصرح بما شاء، ولو كان هذا فيه هدم لكتاب الله وسنة رسوله وإشاعة للفاحشة في المجتمع فهذا هو الحرية، فينبغي ترك الناس على حريتهم. أما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فإن مفهوم الحرية هو القيام بعبودية الله تبارك وتعالى. ولذا قال تبارك وتعالى، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي لا أشغله بشيء من أمور الدنيا، بل هو حر. شوف الحرية بإيش، بل هو حر في ماذا، بل له تمام الحرية. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان تستعبده الدنيا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إذن هذه الطائفة هم يريدون، شعروا أو لم يشعروا، أن يهدموا الإسلام. الطائفة الأخرى طائفة منتسبة إلى العلم والدين، ماذا تقول؟ تقول المسلمون كلهم على خير، فلا ينبغي أن تنتقدوا المخالفين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله فيما يتعلق بالعقيدة، وفيما يتعلق بالسبيل، وفيما يتعلق بالسنة، فدعوا الناس يعملون ويعبدون ربهم. فهؤلاء يريدون أن تنتشر البدع والخرافات والشعوذة في المجتمعات، وخصوصا مجتمعنا هذا الذي من الله عليه بسلامة العقيدة من الشرك في الأعمال الظاهرة. يريدون أن تنتشر فيهم هذا الأمر، وهم في الحقيقة يلتقون مع الفريق الأول في طرح ما يقال لندع كل أحد يتكلم بما شاء. فالأولون هم أهل الشهوات، والقسم الثاني هم أهل الشبهات. القسم الأول هم أهل الشهوات الذين يريدون انتشار الفاحشة، والثاني هم أهل الشبهات. وعلى كلا القسمين يعني وكلا القسمين يسيران في طريق اليهود والنصارى، بدليل قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلك، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأخبر الله تبارك وتعالى أن أعظم أسباب الأمم قبلنا الأئمة المضلين، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأمة إذا لم يكن فيها من ينفي الشهوات المحرمة والشبهات فلا ريب أنه سوف يصيبها ما أصاب الأمم قبلها، وهذه الأمة أصابها ما أصاب. ولكن هذا الجزء من بلاد المسلمين الذي من الله عليهم بهذه النعمة الكبرى يريد بعض أبنائه أن يصدق علينا قول الله تبارك وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يريدون أن نبدل نعمة التوحيد بالشرك، وأن نبدل نعمة الاتباع والسنة بالابتداع والآراء العقلانية والشبهات والقياسات. هؤلاء لا ريب أنهم كما قال تعالى: أحلوا قومهم دار البوار. ولا ريب أن جهاد أمثال هؤلاء هو من أعظم الجهاد في سبيل الله. لذا قال تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالعلم بالقرآن والسنة. لا يجوز ترك هؤلاء يعثون في الأرض فسادا، يفسدون أخلاق الناس وسلوكهم، ويفسدون عقائدهم وعباداتهم. فإن فعلنا ذلك حلت علينا لعنة الله، كما قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والغريب أنه كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. الغريب أنهم يصمون علماء أهل السنة وأئمتها بأنهم مرجئة، وهم الذين دينهم قائم على الدعوة إلى ما دعا إليه كتاب، وإلى ما دعت إليه السنة، ثم في المقابل هم يقعون في الإرجاء من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، فيقولون لا تنكروا لا تنكروا ولا وكلنا على خير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمثال هؤلاء لما ذكر منهج الخوارج في تكفير الناس وذكر بإزائهم، قال أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه لا يبينونه للناس، بل إنهم يذمون الكلام في أصول الدين والسنة ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الدليل، بل يجعلون نزاع أهل التوحيد والشرك ونزاع أهل البدعة والسنة يجعلونه من جنس نزاع الفقهاء في الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف. قال وهذه الطريقة تغلب على كثير من المرجعة. ما معنى الإرجاع؟ معنى الإرجاء هو إقصاء العمل عن مسمى الإيمان، وهذا هو ثمرته، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا ريب أن هذا هو إقصاء العمل عن مسمى الإيمان. وفي هذا الحمد لله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.